بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: باب الأعرابية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة. وهذا الأثر صحيح، وهو في حكم المرفوع، وقد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي سعيد، وفيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا. وصحه الشيخ الألباني رحمه الله مرفوعا كما في الصحيحة، ويدل عليه كذلك ما جاء في الصحيحين أن سلمة من الأكوع رضي الله تعالى عنه لما دخل على الحجاج قال له: ارتددت على عقبيك، تعربت. فقال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وفي هذا الحديث ما أراد أن يسدل به الإمام البخاري رحمه الله على خطورة التعرب بعد الهجرة، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ومعنى الأعرابية بعد الهجرة كما قال ابن الأثير رحمه الله، قال: هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، بعد أن كان مهاجرا. وكانوا يعدون من رجع إلى موضعه الذي هاجر منه كمن ارتد ووقع في الردة، يعني يرونه أمرا عظيما. ومثله كما قال الشيخ الألباني رحمه الله التغرب والسفر إلى بلد الكفر وترك بلاد الإسلام، وترك بلاد الإسلام إلا لضرورة، فإن ذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. فالتغرب وكذلك سكن بلاد الكفر وترك بلاد الإسلام هذا كذلك مما نهى عنه الشرع، وهو يعتبر كذلك كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث، وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عن الكبائر سبع، يشهد له أي صحة معناه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. وهل الكبائر محصورة في هذه السبع؟ الجواب: لا. ومفهوم العدد لا يفهم منه الحصر، لا يفهم منه الحصر، فلا يلزم من ذكر أن الكبائر سبع ألا تكون هناك كبائر غير هذه السبع، لكن يكون المقصود أن هذه من أعظم الكبائر أو من أهم الكبائر التي ينبغي اجتنابها والتنبه لها. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف العلماء في تعريفها على أقوال، ومن أحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنه كل ذنب رتب عليه عقاب أو حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، أو اقترن بلعنة أو غضب فهي كبيرة. فذكر رضي الله تعالى عنه من أول هذه الكبائر الإشراك بالله، فالشرك بالله عز وجل من أعظم الكبائر وأعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك، أن تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا ومثيلا ونظيرا، تصرف له من العبادة ما هو لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يحذره الله عز وجل من الشرك: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه إن أشرك حبط عمله وصار من الخاسرين، فكيف بمن هنا دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا قال الله عز وجل عن أنبيائه: ولئن أشركوا ليحبطن عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك أخبر الله عز وجل أنهم إن أشركوا حبطت أعمالهم، وهذا يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك محبط لجميع الأعمال، مهما عمل العبد من أعمال ومن طاعات فإنها تذهب هباء منثورة مع الشرك بالله عز وجل. بخلاف المعاصي والكبائر دون الشرك فإن صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لصاحبه، أما الشرك إذا مات عليه العبد فلا مغفرة له، ومصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال: وقتل النفس، كذلك أيضا من الكبائر قتل النفس، أي إزهاق النفس بقتلها وإراقة دمها وإزهاق روحها، فهذا من كبائر الذنوب. وفي رواية الصحيحين: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالتي تقتل بغير حق فهذه هي التي تعد من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. وعد له عذابا عظيما. هذه عقوبة من قتل نفسا بغير حق. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال في آخر هذه الآية: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل أن نفس المسلم محرمة ومعصوم ومعصومة من اعتداء عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فقتل النفس محرم لا يجوز إلا إذا ارتكب ما يوجب إزاقة نفسه من قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص، أو إذا وقع في الزنا وهو ثيب، أو كذلك إذا فارق دينه وترك دين الإسلام وارتد، فإن هنا يقتل. لكن هذا إلى ولي الأمر، هو الذي يقيم هذه الحدود. والأنفس المعصومة أربعة: نفس المسلم، ونفس الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن. هذه أربعة أنفس لا يجوز الاعتداء عليها. فالكافر الذمي الذي يدفع الجزية ويبقى تحت حكم الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه، أو المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد فكذلك لا يجوز أن يعتدى عليه، أو المستأمن الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان فكذلك لا يجوز الاعتداء عليه، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فدل ذلك على حرمة الاعتداء عليهم. فإن فعل ما يوجب نقض العهد فهذا مرجعه إلى الإمام ليس إليك، هذا مرجعه إلى الإمام وولي الأمر. قال: ورمي المحصنات كذلك أيضا من الكبائر. رمي المحصنات أي رمي المحصنة وهي العفيفة، ترمى بزنا أو بلواط أو بغير ذلك من الفواحش، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة. وهذا بيان لعظم خطورة هذا الأمر، وهو قذف المحصنة المؤمنة العفيفة. وفي رواية الصحيح: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنة العفيفة الغافلة عما رميت به المؤمنة بالله عز وجل ورسوله. ولهذا حكم خاص بالنساء بل هو عام، الجواب أنه عام للنساء والرجال، وهذا بإجماع أهل العلم أن قذف المحصن كقذف المحصنة، فمن قذف محصنا بزنا أو غير ذلك من فواحش فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه. ولذلك أمر الشرع بإقامة الحد على هذا القاذف الذي يقذف محصنا بغير حجة ولا بينة، فإنهم إما أن يأتوا بالبينة على ما قالوا أو يجلدوا حد القذف 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، عقوبة لهم بسبب ما فعلوا من تدنيس أعراض إخوانهم المسلمين والاعتداء عليها بهذا القذف. وهو كذلك أيضا حماية لأعراض المسلمين أن يعتدى عليها، فإن الأصل في عرض المسلم الحرمة، لا يجوز الاعتداء على عرض المسلم بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومن ذلك القذف، ولذلك كان كبيرة من كبائر الذنوب. والعربية بعد الهجرة كما علمنا هو الرجوع إلى البادية بعد أن كان مهاجرا، فإن ذلك مما كانوا يعدونه من كبائر الذنوب، وأنه من الأمور الخطيرة التي تحبط بها الأعمال. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس قادم، والله تعالى أعلم. أنبه عن درس الشيخ عبد الله الغديان حفظه الله، هذه الليلة إن شاء الله سيكون